إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وقبلت قيامنا اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام ومع اللقاء 28 بين يدي هذه السلسلة الموسومة بسلسلة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وقد فرغنا في اللقاء الماضي من الحديث عن الخلفاء الأربعة، وهذا اللقاء هو الخاتمة لهذه السلسلة المباركة والخاتمة بعنوان حقائق لا بد من التعرف عليها. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام بعد أن فرغنا من الحديث عن الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نتعرف على جملة من الحقائق يجب أن نعيها جيدا. من هذه الحقائق تعالوا نتعرف على فضل أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين على سائر أصحاب الأنبياء، فضل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على سائر أصحاب الأنبياء من خلال قراءة لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالفوائد البديعية في فضائل الصحابة العلامة الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. يقول حفظه الله: تحقق في جميع هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ما لم يتحقق في غيرهم من بدء الخليقة إلى قيام الساعة، أن عوامل الخير التي تجمعت في هذا الجيل لم تجتمع في جيل قبله أو جيل بعده، ولهذا فلهم عند الله الشرف والكرامة ما ليس لغيرهم. يقول الدكتور فاروق حمادة: وقارن أيها القارئ الكريم بين صحب موسى عليه السلام وهو يقول لهم، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إن لم ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الآيات من سورة المائدة 20 وما بعدها. وقارن بين هذا الموقف وهؤلاء الناس أصحاب موسى عليه السلام وبين صحب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد لقوا عدوهم على غير ميعاد يوم بدر. ما كانش في ميعاد على القتال، كانوا خارجين ليه القافلة، فخرجوا على غير ميعاد أدي واحد، وغير استعداد. فوقف فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال لهم أشيروا علي أيها الناس. فقام الصديق فقال وأحسن القول، ثم قام عمر فقال وأحسن القول، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امض لما أراك الله تعالى، فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. خلي بالك المقارنات العجيبة دي. شوف صحب موسى قالوا ايه، وانظر الى صحب محمد ماذا قال رضي الله عنهم اجمعين. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك الغماد لجلدنا معك دونه حتى تبلغه. ثم قام سعد بن معاذ فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال اجل. قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق، وعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إن لصبر في الحرب وصدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. هذا هو الجيل الذي رباه محمد، هو ده جيل النصر والتمكين رضي الله عنهم أجمعين، ثلة خير وأئمة دعوة. أما أولئك أي أصحاب موسى فأجيال هزيمة وطلاب دنيا، وشتان شتان بين هؤلاء وأولئك. هذا الكلام نقلا عن كتاب فضائل الصحابة للنسائي تحقيق ودراسة الدكتور فاروق حمادة. ثم قال حفظه الله أما علمت أيها القارئ الكريم أن أصحاب عيسى وحواريين الذين غرس فيهم أو غرس فيهم لين الجانب وحسن المعاملة هم الذين طلبوا منه أن يريهم معجزاته ويبرهن لهم على قدرة ربه. قال الله تعالى فيهم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. سورة المائدة الآية 112 وبعدها. دول أصحاب عيسى الحواريون هم المقربين. يقول ومن صيغة الآية يتبين لك قلة معرفة أولئك الحواريين بربهم، وهذا لم يكن في يوم من الأيام في صحابة رسول الله رضي الله عنهم أجمعين، فهم لم يسألوه معجزة أو شيئا من ذلك. والنصوص بين يديك ففتش. انتهى كلامه رحمه الله. يقول لك انظر كده هل هناك من أصحاب محمد من سأل النبي معجزة؟ نجاب أبدا. مين اللي سأله؟ المشركين والكفار، إما أصحاب النبي. يعني تخيل في يوم المعراج، ليلة المعراج، النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد في صبيحة يوم المعراج، مر عليه أبو جهل عليه لعنة الله، فقال ساخرا مستهزئا: يا محمد، هل أنزل عليك شيء الليلة؟ كان دايما يعدي كده على النبي يفخر منه يعني. فقال: نعم، لقد أسري بي الليلة من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس. ما قالوش المعراج، قال الإسراء فقط، لأن الذي يكذب الإسراء من باب أولى يكذب به المعراج. أبو جهل بس خدع فرصة بقى، قال لك همسكنا بقى إيه على محمد. أيوة، قال: كيف ذلك يا محمد ونحن نقطع الطريق لبيت المقدس في شهر وأنت تذهب وتعود في ليلة؟ قال لك فرصة بقى للتكذيب. يعمل ايه ابو جهل بقى؟ رحمك الله يا حاج علي. يعمل ايه؟ قال لك نروح بقى للرجل الاول في الامه بعد محمد الصديق، لان لو ايمان الصديق اتزعزع يبقى خلاص الدين كله ايه؟ هيضيع المسلمين او المسلمون. فراح لابي بكر وقال: يا ابا بكر، انظر الى صاحبك. قال: ما الذي حدث يا ابا جهل؟ قال: يحدث الناس أنه أسري به من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس وعاد في ليل. قال: يا أبا جهل، إن قال محمد إنه عرج به إلى السماوات العلى لصدقته. إنه يخبرنا أن الوحي يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار، وهذا أعجب مما منه إيه تعجبون. الله أكبر. يعني الصديق بيقول ده لو محمد قال انه راح للسماء هنصدقه. شوف اليقين يا جماعه. ثم جاء الصديق الى النبي، والنبي بقى جالس في المسجد، فابو جهل ومنعه قالوا: ايه، اذا كنت قد اتيت بيت المقدس فصفه لنا، فقد رايناه، احنا عارفينه كويس. والصديق كان في الجاهليه قد ذهب اليه في التجاره ويعرفه جيدا، فاذا بجبريل عليه السلام ينزل والمسجد الأقصى على كفه أمام النبي، فظل النبي يصف المسجد الأقصى بابا بابا ونافذة نافذة. أبو بكر قاعد جنب النبي، كلما وصف النبي وصفا قال أبو بكر: صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. فلما فرغ النبي نظر النبي إليه وقال: وأنت الصديق يا أبو بكر. فلقبه بإيه؟ بالصديق. وطبعا الصديقية أعلى منزلة بعد النبوة والرسالة، ان انت عندك اعلى المنازل النبوه والرساله، بعد كده منزله الصديقيه، بعد كده الشهداء، بعد كده الصالحين. فلقبه النبي بالصديق، ولذلك مريم قال الله عنها: وامه صديق كان ياكلان الطعام. فمنزله مريم الصديقيه زي منزله من ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فانظر الى عظمه اصحاب محمد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بخلاف أصحاب الأنبياء السابقين. وكذلك يكفيهم في هذه القضية لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أفضل من سائر صحابة النبيين والمرسلين. قال الله عز وجل عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، صحابة النبي ومن صار على دربهم. وكذلك جعلهم الله شهداء على الناس يوم القيامة، كما في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نبي. لقوم سيدنا نوح. فيقول: من يشهد لك يا نوح؟ من يشهد لك أنك بلغت؟ والله عز وجل أعلم. فيقول: محمد وأمتي، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليهم شهيدا صلى الله عليه وسلم. فذلك قول الله عز وجل: فذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سورة البقرة الآية 43 بعد المئة الأولى. والوسط هو العدل، أمة وسطة يعني أمة العدل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كتسليم خير الرسل، وأمته خير الأمم لبركة نبيها صلى الله عليه وسلم، لذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. المنزلة العظيمة دي يا جماعة، أمتنا هي آخر الأمم زمانا، وهي أول الأمم حسابا يوم القيامة. تخيل من أول آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أمم سبقتنا كثيرة جدا، وإحنا آخر الأمم زمانا. أمة محمد هو آخر الأنبياء والرسل، ولكن تكريما للنبي ولهذه الأمة هتكون أول أمة حسابا يوم القيامة، والأمم تنتظر حتى تحاسب أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه منزلة ما أعظمها وما أدلها. والمعنى أن هذه الأمة آخر الأمم خلقا أي زمانا، وأولهم دخولا الجنة، وأولهم دخولا الجنة. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أولى الناس بكل فضل ثبت لهذه الأمة، فهم المشافهون بذلك أي المخاطبون، مع ما اختصوا به من مشاهدة النبي عليه الصلاة والتسليم والأخذ عنها. وقد هدى الله عز وجل ببركة نبوته صلى الله عليه وسلم وما جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين، وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لأمته المؤمنين عموما ولأصحابه منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة شيئا عظيما. فلله الحمد والمنة كما يحب ربنا ويرضى. وقال عبد القادر الجيلاني في غنية الطالبين: ويعتقد أهل السنة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم أجمعين، وأفضلهم أهل القرن الذين شهدوه وآمنوا به وصدقوه وبايعوه وتابعوه وقاتلوا بين يديه وفدوه بأنفسهم وأموالهم وعزروه ونصروه، أي الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. وأفضل أهل القرن أهل الحديبية الذين بايعوه بيعة رضوان، وهم 1400 رجل، وأفضلهم أهل بدر وهم 303 رجلا عدد أصحاب طالوت. وأفضلهم 40 أهل الخيزران الذين كملوا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأفضلهم 10 الذين شهدوا لهم أو شهد لهم النبي بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح. وأفضل هؤلاء 10 الأبرار الخلفاء الراشدين 4 الأخيار: أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي. بل وجاء النص صريحا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر وعمر أفضل الأولين والآخرين بعد الأنبياء والمرسلين، وهو ما رواه جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأنس بن مالك وأبو جحيفة وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، وفي رواية: إلا النبيين والمرسلين. فهذه منزلتهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فأصحاب نبينا فاقوا في الفضل والمنزلة أصحاب جميع الأنبياء السابقين، فهم أفضل الصحب لنبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذه واحدة حقيقة لابد أن نعيها جيدا. من الحقائق أيضا ما ادعاه بعض الفرق من عداوة وبغضاء بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رضي الله عنهم وأرضاه، وهذه فرية عظيمة جدا وكاذب، تعالوا نتعرف على الحق فيه. يقول الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى: ومن غربة الإسلام بعد البطون الثلاثة الأولى ظهور مؤلفين شوهوا التاريخ تقربا للشيطان أو الحكام، فزعموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا إخوانا في الله، ولم يكونوا رحماء بينهم، وإنما كانوا يلعن بعضهم بعضا، ويمكر بعضهم ببعض، وينافق بعضهم لبعض، ويتآمر بعضهم على بعض بغيا وعدوانا. خلي بالك شو التشويه التاريخ بقى، يعني كتاب جاءوا من بعد القرون الفاضلة الثلاثة، أي من بعد جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل تابع التابعين، جاء أناس أهل فتن أرادوا أن يشوهوا تاريخ الصحابة رضي الله عنهم، فدسوا الأباطيل والأكاذيب إما تقربا للشيطان وإما تقربا لبعض الحكام، فبدأوا يطعنوا في الصحابة ويصوروهم بالتآمر والنفاق وما شابه ذلك. يقول محب الدين الخطيب: لقد كذبوا، وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أثنى من ذلك وأنبل رضي الله عنهم أجمعين، وكانت بنو هاشم وبنو أمية أوفى من ذلك لإسلامها ورحمها وقراباتها، وأوفى صلة وأعظم تعاونا على الحق والخير. فهذه حقيقة يجب أن نعيها جيدا، أن معظم النصوص الواردة عند بعض الناس التي تصف أصحاب هذه الصور القبيحة هي نصوص باطلة مكذوبة، ونشأت عن طريق الكذابين والوضعين الذين أرادوا تشويه صورة الإسلام النقية الصافية، ولكن لله الحمد والمنة قيد الله من العلماء من يزيلون هذه الشبه ويردون هذا الكيد، فلله الحمد والمنة. ولقد تواتر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وكان رضي الله عنه يقول: لا أوتي بأحد يفضلني أو يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري، أي أن هذه الفرية توجب على صاحبها الحد الشرعي. ولهذا كان أتباع علي المتقدمين متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر، ولكن جاء الروافض ومن كان على شكلتهم فبدأوا الطعن والسب، فالله حسيبهم. فعلي يقول، كان يقول في على منبر الكوفة وغيره، إن أي حد يجيني ويفضلني على أبي بكر وعمر هضربه حد المفتري الكاذب، يعني يقيم عليه الحد أنه كذاب مفتري رضي الله عنه وأرضاه. وهذه حقيقة لابد أن نعيها أيضا في سياق الحديث عن الخلفاء الراشدين، كانت علاقاتهم علاقة الأخوة الإيمانية الصادقة، كانوا أبر الناس وأطهر الناس قلوبا ونفوسا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. الحقيقة الثالثة الهامة والتي أختم بها اللقاء: اتهامهم للصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها أرضها بالفاحشة وما شابه ذلك والطعن فيها، بل من أورادهم الطعن في أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضها عائشة الصديقة بنت الصديق. تعالوا نتعرف على منزلتها رضي الله تعالى عنها وأرضها. عائشة رضي الله عنها هي عائشة الصديق الكبرى بنت الصديق الأكبر، لا يختلف في أنها كانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، بل أحب الناس كلهم إليه، كما جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، فأتى النبي فقال: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة فقلت من الرجال قال أبوها فسكت عمر. خاف يسأله تاني لحسن يطلع هو متبايل رضي الله عنه وارضاه، هو كان عايز يعني يكون هو ايه احد الرجال، فلما قال ابوها خلاص نرجع بقى نسكت، هقول له هيقول لعمر كده عثمان يقول عليه فانا اسكت رضي الله عن عمرو بن العاص. اذا احب النساء الى النبي من عائشه طبعا بعد خديجه رضي الله عنه وارضاه. وعن ام سلمه رضي الله عنها ان الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشه، يعني اللي عايز يقدم هديه للنبي يوديها له امتى؟ لما يكون في يوم عائشه. طبعا امر طبعا يؤدي لغير بقيه نساء النبي، يعني اي حد عايز يهدي هديه يوديها في يوم عائشه فقط الله، وبقيه الايام ما فيش حد يقدم هدايا، يدخلوا الهدايا لغايه يوم ايه؟ عائشه رضي الله عنها وارضاها. المهم يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة، يعني بقية زوجات النبي في يوم اجتمعوا عند مين؟ عند أم سلمة رضي الله عنها. فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإن نريد الخير كما تريد عائشة، يعني برضو احنا عايزين برضو يكون الخير ببيوتنا كما تريد عائشة، فمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان، يعني مش لازم تتحر يوم عائشة، لا عايز يقدم هدية في أي يوم أو حيث مضار، يعني في أي مكان كان فيه. قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي، يعني في يوم كلمت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأعرض عني، ما سمعش الكلام هذا، أعرض عني صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة فلما عاد إلي ذكرت له ذلك، يعني شوف بقى بعد أسبوع كمان لما جه قلت له الأمر مرة ثانية فأعرض عني صلى الله عليه وسلم. فلما كنا في الثالثة ثالث بقى مرة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي إلا وأنا في لحاف، عفوا والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. الله أكبر، يعني جبريل ما كانش ينزل إلا إمتى؟ في يوم عائشة. الله أكبر، شوف منزلة عائشة عند النبي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو كما قال النبي. وفي رواية ذكر لم يكن النساء إلا أربعة، ذكر آسية امرأة فرعون بعد مريم، ذكر خديجة ومريم وآسية فرعون وفاطمة، وقال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني لها منزلة عالية قوي رضي الله عنها وأرضاها. فهذه منزلة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي يطعن فيها الطاعنون، وهي لا شك رضي الله عنها أعلم النساء على الإطلاق. لم يصنع بامرأة في جميع الأمم جمعت من العلم النافع الديني ونشرته في الأمة مثلها رضي الله عنها وأرضاها، فإنها كانت في غاية الذكاء والعقل والحرص على اكتساب العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغه لأمته، وقد روت عن النبي عليه الصلاة والتسليم أكثر من 2000 حديث، يعني عائشة روت عن النبي أكثر من 2000 حديث رضي الله تعالى عنه وارضاه. عن مسروق قال يحلف بالله مسروق، وده أحد أئمة التابعين، يحلف بالله مسروق لقد رأينا الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عن الفرائض، يعني عظماء الصحابة يروحوا يستفتوا عائشة رضي الله عنها في مسائل المواريث. وقال الزهري لو جمع علم عائشة وجمع علم جميع أزواج النبي وجميع النساء كان علم عائشة أكبر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال ابن الأثير في أذ الغابة: ولو لم يكن لعائشة رضي الله عنها من الفضائل إلا قصة الإثم لكفى بها فضلا وعلوا ومجدا، فإنه نزل فيها من القرآن ما يتلى ليوم القيامة. انتهى كلامه. ومن شك في براءتها رضي الله عنها فهو كافر لتكذيبه القرآن، لأن القرآن نزل سورة النور ما يقرب من أول 20 آية نزلت في براءة مين؟ أمنا عائشة. أولئك مبرؤون يحتفظ في الإثم، فالله يقول هي مبرأة، ويجي البعض يكذب القرآن يبقى حكمه إيه؟ والله إخوتان، من اتهم عائشة في عرضها فقد كفر بالله الواحد وخرج من دائرة الإسلام ولا يعد مسلما، لأنه كذب القرآن الكريم، كذب القرآن الكريم. يقول إسحاق ابن راهوي رحمه الله: ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين، ولم ينعقد له نكاح مسلمة إلا أن يتوب ويظهر توبته. وهذا في الجملة قول عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول رضي الله عن الجميع. كلام العلماء: من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين، أي كفر بالله الواحد، ولم ينعقد له نكاح مسلمة، لا يجوز زواجه من مسلمة لأنه كافر وليس بمسلم، إلا أن يتوب ويظهر توبته. وهذا في الجملة قول عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول. كانت هذه عدة من الحقائق الهامة التي جعلناها خاتمة للحديث عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذه السلة التي نهلت من نفس المعين الذي نهل منه النبي الأمين القرآن الكريم، فتربوا على الإيمان الصادق واليقين الكامل والحب في الله عز وجل. آخى النبي عندما قدم المدينة بين المهاجرين والأنصار، فكما قال أهل العلم كانت أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، ورأينا صورا عجيبة جدا في مقام الإخاء نذكر منها قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع سعد بن الربيع الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقد آخى النبي عندما قدم المدينة بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وبين سعد بن الربيع الأنصاري، أخوة الإيمان. وكان سعد كما تعلمون أفقر أهل المدينة مالا، كان ثري جدا، عنده أموال طائلة، يعني بلغة العصر بقول ملياردير. طبعا الآن آخى النبي بينه وبين من؟ عبد الرحمن بن عوف. ابن عوف ترك كل ما يملك في مكة وهاجر إلى الله ورسوله، يعني ما معه شيء من حطام الدنيا ولا متاع ولا عمل. فماذا يصنع سعد بن الربيع؟ قال: يا عبد الرحمن بن عوف يا أخي، أنت تعلم أني أكثر أهل المدينة مالا، فانظر إلى شطر مالي فولك، يعني أقسم مالي بيني وبينك بالنصف، أنت النصف وأنا النصف، خلي بالك أنت، ليس هذا فقط. ثم قال: وتحتي زوجتان أطلق إحداهما فإن اعتدت تزوجتها. خلي بالك القلوب يا جماعة، هذه القلوب التي صنعها محمد بن عبد الله والتي يطعن فيها الآن الطاعنون، ان هم كانوا بيتآمرون وبيبغضوا بعض وفي نفاق، وهم مبرؤون من هذا كله رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. تخيل هذا المشهد، من يصنعه الان؟ ثروتك تقسمها 2 لاخ ليك كلها، وكمان متزوج 2 تطلق احداهما عشان يتزوجها، يعني امر سبحان الله، يعني هل هؤلاء بشر؟ نعم بشر، ولكنهم ملائكة البشر، صنعهم محمد بن عبد الله على مائدة القرآن الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي، لك شطر مال وتحت زوجتان أطلق إحداهما فإن اعتدت تزوجتها. فماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ قال: أخي، بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوء. هذا نموذج عجيب جدا من الأخوة الإيمانية. وهكذا كان صحابة النبي جميعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم أصحاب محمد، كانوا أرق الناس قلوبا وأفئدة، كان الحب سمتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، يحب بعضهم بعضا ويسعى بعضهم في قضاء حوائج بعض. كانت الأخوة الإيمانية ركيزة هامة جدا تجمع بين هذه القلوب. ولذلك قال الله تعالى لنبيه وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. تخيل، الله ألف بين هذه القلوب، ويأتي من يطعن فيهم ويصبهم أو يهمزهم أو يلمزهم فهو الخاسر ومارق عن هذا الدين. فنسأل الله تعالى الهداية للجميع. وبهذا القدر إخوتاه نختم هذه السلسلة المباركة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. وكانت الخاتمة مع ختام هذا الشهر الكريم في الرفعات، ونستقبل عيد الفطر ونودع رمضان. فنسأل الله تعالى أن يقبلنا ولا يحرمنا القبول في هذا الشهر الكريم، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.